بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد استبان لنا في حلقات ماضية دنو الهمة ومظاهره وأسبابه، واتضح لنا أنه خلق ساقط وخصلة مرذولة ومنقصة في حق صاحبه. وبعد أن تبين لنا ذلك، فإنه يحسن الحديث عن الهمة العالية وعن إمكانية اكتسابها، فإن الأشياء إنما تتميز وتحسن بذكر ضدها. قال المتنبي: ونذيمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء. ثم إن الطباع الحميدة والأخلاق الفاضلة، كما أنها غريزية فطرية جبلية، فهي كذلك اكتسابية تأتي بالدربة والمجاهدة والممارسة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل ثناؤه: قد أفلح من زكاها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، وقال الألباني: إسناده حسن أو قريب من الحسن. فتغيير الطباع والأخلاق وارد ممكن، فليس متعذرا ولا مستحيلا، خلافا لمن يرى أن الطباع ثابتة في الإنسان لا يمكن أن تتغير، بحجة أنها غرائز فطر عليها وطبائع جبل على التحلي بها، فلا يمكنه تغييرها ولا يتصور فكاكه عنها. ولو كانت الأخلاق لا تتغير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات. ثم إن في الأدلة التي مضى ذكرها دلالة على هذا الأمر، بل إن كثيرا من الأدلة في الكتاب والسنة إنما تحث على الفضائل وتنهى عن الرذائل، ولو كان ذلك غير ممكن لما أمر به. بل كيف ينكر هذا؟ وتغيير خلق الحيوان البهيم وارد ممكن، إذ إن البازي ينقل من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك عن التخلية، والفرس ينقل من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير في الأخلاق. فإذا كان هذا هو الشأن مع الحيوان البهيم، فأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالعقل وكلفه من بين سائر المخلوقات أن يتغير خلقه ويتبدل طبعه إلى حد الاعتدال، وذلك إذا أخذ بالأسباب وقام برياضة نفسه وحملها على المكارم. ثم إن الواقع يشهد لما مضى، فنحن نرى ونقرأ ونسمع عن أناس دانية هممهم، خائرة عزائمهم، سيئة أخلاقهم، فإذا ما راض الواحد منهم نفسه وساسها وتطلع إلى الفضائل وسعى لها سعيها، وتخلى من الرذائل وأنف من أن يوصف بها، علت همته ووفرت كرامته. أما إذا جبل المرء على علو الهمة ثم سقاها بماء المكرمات ونماها بالممارسة والمران والدربة، فنور على نور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معاشر المستمعين الكرام، وبعد أن تبين لنا أن الأخلاق قابلة للتغيير، نصل إلى مربط الفرس وبيت القصيد، ألا وهو كيفية اكتساب الهمة العالية وكيفية علاج الهمم الدانية. ذلكم أن غالبية الناس لا يخفى عليهم فضل الهمة العالية ولا قبح الهمم الدانية، وإنما الذي يحتاجون إليه هو السبل الموصلة إلى اكتساب المعالي والارتقاء بالهمم. ولهذا سيكون الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله تعالى عن علو الهمة من حيث فضله والثناء عليه والحث على اكتسابه وبيان منزلته في الإسلام، ومن ثم يكون الحديث عن الأسباب المعينة على التحلي به، فلعل في ذلك تحريكا للهمم وبعثا للعزائم. فإن معالي الأمور إذا اتضحت معالمها وتبينت سبل اكتسابها كان ذلك أدعى لتمثلها والتحلي بها، والله المستعان وعليه التكلان. معاشر المستمعين الكرام، علو الهمة خلق رفيع وغاية نبيلة تتعشقه النفوس الكريمة وتهفو إليه الفطر القويمة، وعلو الهمة من الأسس الأخلاقية الفاضلة، وإليه يرجع مجموعة من الظواهر الخلقية كالجد في الأمور والترفع عن الصغائر والدنايا وكالطموح إلى المعالي. والهمة العالية لا تزال بصاحبها تضربه بسياط اللوم والتأنيب، وتزجره عن مواقف الذل واكتساب الرذائل وحرمان الفضائل، حتى ترفعه من أدنى دركات الحضيض إلى أعلى مقامات المجد والسؤدد. فهذا الخلق يسمو بصاحبه فيتوجه به إلى النهايات من معالي الأمور، فهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد أو يزدرى فإذا هو عزيز كريم، وهو الذي يرفع القوم من سقوط ويبدلهم بالخمول نباهة وبالاضطهاد حرية وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية. هذا الخلق هو الذي يحمي الجماعة من أن تتملق خصمها وتسل يدها من أسباب نجاتها ومنعتها. أما صغير الهمة فإنه يبصر بخصومه في قوة وسطوة فيذوب أمامهم رهبة ويطرق إليهم رأسه حطة، ثم لا يلبث أن يسير في ريحهم ويسابق إلى حيث تنحط أهواؤهم. نعم، يورد هذا الخلق صاحبه موارد التعب والعناء، ولكن التعب في سبيل الوصول إلى النهاية من معالي الأمور يشبه الدواء المر، فيسيغه المريض كما يسيغ الشراب عذبا باردا، كما قال أبو الطيب المتنبي: تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام. فالمكارم منوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر عليها إلا على جسر المشقة، فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. فعظيم الهمة قد يشتد حرصه على الشرف حتى لا يكاد يشعر بما يلاقيه في سبيله من أنكاد وأكدار، بل ربما كان الشرف الذي يركب له الأخطار والشدائد أعز وقعا وأدل على عظم همته من الشرف الذي يناله بيسر وسهولة. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. ولذلك فعظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى أو المرتبة الوسطى من معالي الأمور، فلا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا حين يضع نفسه في أسمى منزلة وأقصى غاية. وإلى هذا المعنى يشير قول نابغة بني جعدة: بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. وكما قال الآخر: وما أنا راض أنني واطئ الثرى، ولي همة لا ترتضي الأفق مقعدا. قال ابن الجوزي رحمه الله: فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن عظيم الهمة لا يشغل باله أمر صغير، ولا يقلق فكره عمل يسير، بل يقوم بجلائل الأعمال التي تتعصى على أولي القوة من الرجال، ومع ذلك فلا يتبرم ولا يقلق ولا يشكو كثرة الأعباء. له قلب لا يتعب فيبلغ منزله إلا ابتدأ التعب ليبلغ منزلة أعلى منها، وله فكر كلما جاهد فأدرك حقيقة كانت الحقيقة أن يجهد فيدرك غيرها. قال أبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولقد جرت سنة الله في خلقه ألا ينهض بأصر المقاصد الجليلة ويرمي إلى الغايات البعيدة غير النفوس التي عظم حجمها وكبرت هممها، فلم تتعلق إرادتها بسفاسف الآمال ولا محقرات الأعمال. فإذا كان هذا الخلق الرفيع لا يقع إلا على معالي الأمور، فلا عظمة لهمم قوم يبتغون النهاية في زينة هذه الحياة ويغرقون في التمتع بملذاتها المادية، كهؤلاء الذين يسرفون في الملابس المنمقة والمطعومات الفاخرة والمباني الشاهقة، فإن ذلك لا يعد فيما تتسابق فيه الهمم من معالي الأمور. قال المعري: وإن كان في لبس الفتى شرف له، فما السيف إلا غمده والحمائل. فإذا كان علو الهمة بتلك المكانة السامقة والمنزلة العالية، فما أجدر بالعاقل اللبيب أن يعلي من همته، وأن يرفع من قدره، وأن يتطلب المعالي ويسعى لها سعيها، وألا يقصر عنها ولا يقعد دون نيلها. فإن علو الهمة مما يفتخر به، وسفول الهمة مما يذم ويعاب به. قال الشوكاني رحمه الله: كن ناسكا تبتلا، أو رائسا تبجلا، وعد عن محمق قصر عن أن ينبلا، يصده قعوده وعجزه عن العلا. وهذا أبو فراس الحمداني يمدح نفسه ويفتخر بعلو همته فيقول: إني أبيت قليل النوم أرقني قلب تصارع فيه الهم والهمم. وقال أبو الطيب المتنبي يفخر بعلو همته واشتغاله بالجد والتشمير، قال: لولا العلا لم تجبي ما أجوب بها، وجناء حرف ولا جرداء قيدود، وكان أطيب من سيف مضاجعة، أشباه رونقه الغيد الأماليد. لم يترك الدهر في قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول إمكان اكتساب الهمة العالية وحول فضل علو الهمة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.